1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. في ساعة جديدة من ساعات بث إذاعة العراق الحر أرحب بكم من جديد. أنا نبيل الحيدري ومعي المخرج نجيب بالاي وفترة أخرى لتقارير المراسلين. من بغداد المواطن أمام السؤال الكبير: لمن أعطي صوتي؟ وعلى طريق التوحيد اتحادا علماء الدين في كردستان في السليمانية وأربيل يتوحدان بعد سنوات من الانفصال، والكيانات الكبيرة المتنفذة تهيمن على المساحات الأوضح في السباق الدعائي الانتخابي، ومن كربلاء مواطنون يتحسبون من منح أصواتهم دون التثبت من قدرة المرشح على تنفيذ وعوده، وفي بابل تجديد الرقابة مع تصاعد الحملات الانتخابية. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق عادل محمود وهو يتصفح عددا من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، يتفق المتابعون على أن الدعايات الانتخابية تستقطب اهتمام المواطن، لكن غياب الإشارة إلى البرامج والخطط في ملصقات وإعلانات المرشحين خصوصا الجدد منهم يربك المتلقي، وقد يدفعه للاهتمام بالمرشحين الذين تكرر حضورهم في المناصب الحكومية أو البرلمان في فترات سابقة. إنه فخ الاختيار في سباق الحملات الانتخابية. خالد وليد:
مع دخول مرحلة الدعاية الانتخابية يومها الرابع، انتشرت صور المرشحين وبوستراتهم الدعائية في جميع مناطق بغداد ومحافظات العراق، فيما شخص مراقبون ظاهرة غياب البرامج السياسية للكيانات والائتلافات في حملاتهم الدعائية، حيث اعتمدت الائتلافات الكبيرة والمنضوية تحت الحكومة والبرلمان على ما يسمى بالإنجازات التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية في دعاياتها الانتخابية، كما أكد المحلل السياسي أسعد العبادي لإذاعة العراق الحر.
يعني بلد عانى ما عانى مثل العراق بحاجة إلى حكومة خدمات، حكومة كفاءات، حكومة موظفين، يعني وليس حكومة محاصصة وحكومة أحزاب ومصالح سياسية ضيقة وتمجيد أشخاص أو صناعة أفراد جدد يعني يحاطون بهالات إعلامية سواء بالاعتماد على ماضيهم العائلي أو نحن بحاجة إلى حكومة موظفين بسرعة. نحن بحاجة إلى برلمان قوي قادر على تشريع القوانين التي ممكن أن تتقدم بالعراق.
أما الكيانات والائتلافات الصغيرة والتي لم تكن في الحكومة والبرلمان في خلال السنوات الأربع الماضية، فاقتصرت دعاياتها الانتخابية على مؤشرات تدل على المرشحين فقط، كما بين المحلل الإعلامي كاظم المقدادي لإذاعة العراق الحر.
هي عبارة عن بوستر وعن شخص يضحك أو في موقف معين، وبالنهاية يعني الاسم موجود والصورة موجودة، رقم التسلسل موجود، وماكو أي شيء يعني يبشر به الناقبين.
وعلى ما يبدو فإن الكيانات والائتلافات الحالية بحسب توجهاتها في دعاياتها الانتخابية لن تنجح في تنفيذ برامجها السياسية، كما أضاف المقدادي.
البرنامج السياسي ينم بالنهاية ينم عن فلسفة حزب، عن منهجية حزب أو ائتلاف أو كيان إلى آخره. هذا للأسف لم يحصل، لأنه أنا أعتقد أكو مشكلة الآن في كل هذه العملية السياسية، يعني الغالب على كل هذه الائتلافات السياسية والكيانات السياسية أنها يمكن أن نقول عنها أنها فعلا تسعى لبناء سلطة وليس لبناء دولة.
ويميل بعض المواطنين حاليا من خلال الانطباع الأول لحملة الدعاية الانتخابية إلى انتخاب القيادات في الحكومة والبرلمان لغياب البرامج السياسية، فيما انتقد بعضهم الآخر الطريقة التي اتخذتها الكيانات والائتلافات في دعاياتها الانتخابية.
كلها راح نحاسبهم، راح نجتثهم، راح نذبحهم، راح نقتلهم، هواك داخلين حرب منتخابات. ما حد طلع وقال انا راح ابني، راح اعمر، راح اصالح، راح ارجع المغتربين، راح ارجع اللاجئين، راح ازيد الحصه، راح ارفه المواطن، راح اخلي المواطن يقدر يسافر مثل حاله من حال الخليجي بدون ما يتعذب وبدون ما يدفع هوايه وبدون رسومات هوايه عليه. هذا اللي صاير، فهم كلهم نفسهم راح يرجعون، هو نفس الوجوه راح ترجع نفسها، فما راح يصير تغيير بالعراق.
فأي شيء ما نعرف عنهم، على أي أساس ننتخبهم؟ بينما اللي موجودين حاليا بالقيادة نقدر ننتخبهم لأن عندهم أوليات، عد نعرف منو الزين ومنو الشين، فأكيد من اللي حننتخب ما لح ننتخب اللي هسه كل من جاي خالل صورته وكاتب فت شعار أو كاتب فت شيء يخدمه، لأن إحنا ما نعرف شنو أولياته.
ويحتاج المواطن في هذه الفترة التي تشهد منافسة انتخابية شديدة بين الكيانات والائتلافات إلى تعريفه بالبرنامج السياسي لكل كيان وائتلاف ليعرف خياره، كما بين المحلل السياسي أسعد العبادي.
إنه الحديث عن البرامج السياسية الأحزاب ما يتعلق بموقف سياسي سواء على صعيد الداخل أو صعيد الإقليمي أو الدولي، الموقف من الموضوع الاقتصادية، الموضوع الاجتماعية، التعليم، الصحة، البنى التحتية، البيئة، هذه أمور خطيرة جدا يعني تمثل المواطن بالصميم، والمواطن كواقع يعني يسمع برامج هذه الأحزاب في مختلف ميادين الحياة.
ويشار إلى أن مفوضية الانتخابات بدأت حملة تثقيفية وإعلامية واسعة الإطار لتوعية الناخب بأطر وأسس الانتخابات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استعاد اتحاد علماء الدين الكردستاني وحدته بعد أن انقسم منذ منتصف التسعينيات بسبب الاقتتال بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد، ليتحول إلى اتحادين انتسبا إلى أربيل والسليمانية، وذلك خلال مؤتمر توحيدي للاتحاد الذي تأسس عام 1970 عقد يوم الاثنين في أربيل وتحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. استعاد رجال الدين معنى التقارب والوحدة خلال أحاديثهم لمراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري.
بدأت يوم الاثنين في أربيل أعمال المؤتمر الخامس التوحيدي لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان بمشاركة المئات من علماء الدين بعد انشقاق دام لأكثر من 12 سنة على انشقاق الاتحاد إلى شقين في أربيل والسليمانية. وكان الاتحاد الذي تأسس في عام 1970 انشق إلى اتحادين إثر الصراع الداخلي الذي نشب في كردستان بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في منتصف التسعينيات من القرن المصرم. وعقد المؤتمر التوحيدي لاتحاد علماء الدين الإسلامي تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبرعاية ومشاركة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ويستمر لمدة يومين. عبد الله سعيد ويسي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أوضح لإذاعة العراق الحر أن عقد المؤتمر التوحيدي جاء بعد محاولات حثيثة من القيادة السياسية الكردية في توحيد الاتحاد، وأضاف:
بسبب الظروف التي مر بها إقليم كردستان العراق والاقتتال الداخلي الذي نشب بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي والحزب الكردستاني، أصبح اتحاد علماء الكردستان ذات انشقاقين، قسم في سليمانية وقسم في أربيل، وبفضل الجهود المباركة التي حاولت من أجل توحيد مؤسسات المجتمع المدني في إقليم كردستان العراق وبعد محاولات كثيفة وإشراف مباشر من الرئيس مسعود البارزاني، تم اليوم بعد 15 سنة من الانقسام، تم اليوم من انعقاد المؤتمر الخامس، مؤتمر الوحدة بين شقي اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان في شق أربيل وشق السليمانية، وذلك من أجل توحيد جهود علماء الدين الإسلامي في خدمة الإسلام في كردستان والقضية الكردية.
وأشار عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنهم بصدد الخروج بمجموعة توصيات من المؤتمر تهدف إلى الدعوة لزرع روح التعايش الديني في الإقليم، مضيفا بالقول:
المحاولة إلى نشر روح التعايش الديني في إقليم كردستان وتجديد الدعم للقيادة السياسية في الحركة الكردية والمطالبة بمشاركة كافة طوائف وأقليات الشعب العراقي في الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الروح الوطنية لدى علماء الدين الإسلامي لتربية الجيل القادم بتربية مشتركة متعاونة بين الروح الإسلامي والروح القومي.
من جانبهم رحب علماء الدين الإسلامي في كردستان بهذه الخطوة في توحيد اتحادهم، معتبرين أن ذلك سيعزز من مكانتهم في المجتمع. في هذا الإطار قال الدكتور ملا محمد جزني رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في السليمانية لإذاعة العراق الحر:
والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ودائما الرسول يقول: يد الله مع الجماعة، التفرقة ضعف. بالتأكيد كل هذه تدل على أن التوحيد بين المسلمين سواء كان بين العلماء أو بين الساسة أو بين أي نوع فهو قوة وخير للمجتمع ولهم، وعلماء الدين هم أولى الناس، لأنهم الذين عليهم أن ينصحوا الناس بالتوحيد والصلاح والصلح بين الناس، فهم أولى الناس بأن يتصالحوا ويتفقوا ويكونوا في كلمة واحدة. فهذه كلها أهميات دينية ودنيوية.
وهل كانت هناك أسباب معينة منعت توحيدكم خلال هذه الفترة المنصرمة الطويلة؟
منه صار تقريبا أكثر من 3 سنوات نحاول، ليس هناك أسباب معينة، هناك أسباب عديدة، يعني لا بد أن يكون هناك أسباب، لا بد، وإلا لماذا تأخر؟
فيما اعتبر الملا بشير حداد إمام وخطيب جامع جليل الخياط وعضو برلمان كردستان توحيد اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان خطوة نحو الحفاظ على روح التوافق في المجتمع، وأضاف:
عالم الدين يعيش مع المجتمع، يعيش مع الناس، يعيش مع الأفراد في حياتهم الاجتماعية وفي حياتهم الاقتصادية وفي حياتهم حتى في حياتهم الإدارية والسياسية. ولسنوات خلت كان اتحاد العلماء منشق إلى شقين وإلى جناحين، جناح أربيل وجناح سليمانية، ويعني حقيقة أن هذا الانشقاق أو هذا المناصفة بينهم يعني أثرت بشكل أو بآخر على عملهم وعلى فعالياتهم وعلى كثير من الفعاليات الدينية أيضا، ويعني كادت أن تعصب بمصداقية اتحاد العلماء وبدورهم في المجتمع. ولهذا يعني نحن نرحب بهذه الوحدة وبهذا التقارب، نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا التقارب تقاربا نهائيا لا ابتعاد بعده.
عبد الحميد زبري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول اتهامات للكيانات الكبيرة والمتنفذة بهيمنتها على المساحات الأوضح في السباق الدعائي الانتخابي. وفي كربلاء مواطنون يتحسبون من منح أصواتهم دون التثبت من قدرة المرشح على تنفيذ وعوده. في الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين. أعزائي المستمعين، انتقدت بعض الكيانات والأحزاب استئثار القوى السياسية الكبيرة والمتنفذة في الدولة على المساحات المميزة والهامة والرئيسية في شوارع بغداد للترويج عن نفسها عبر عرض لافتاتها الدعائية، الأمر الذي أثار حفيظة الكيانات المنافسة الأخرى والتي طالبت بآلية العدالة لتوزيع المساحات الإعلانية فضلا عن حماية الملصقات من التمزيق أو التشويه. مراسلتنا رنا حداد تابعت الموضوع في تقريرها من بغداد.
اتهامات من نوع جديد أخذت تتبادلها بعض الكيانات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات قبل وبعد انطلاق الحملات الدعائية. تدور الاتهامات حول هيمنة القوى السياسية المتنفذة في الدولة على مساحات أكبر في شوارع العاصمة بغداد واحتكارها للساحات الرئيسة فيها للترويج عن نفسها عبر عرض لوحاتها وملصقاتها الانتخابية على حساب الكيانات المتنافسة الأخرى. المتحدث باسم حركة أحرار قحطان السعادي أشار إلى أن ذلك يعود إلى عدم دراسة الموضوع وعدم تقنينه بآلية معينة أو بقانون يمنع حصول مثل هذه التحركات.
لم تسمح للأحزاب السياسية أن تدخل عملية المنافسة في الأماكن اللي قد تحتاجها لمرشحية ولعملية الدعاية الإعلامية، وبالتالي أحزاب السلطة أعتقد اللي موجودة في مفاصل العملية الإدارية اللي موجودة قد راح تكون يعني إلى جانب أحزابها في هذه العملية. أكيد لم تتكافأ الفرص، وأكيد أنه الموضوع غير مدروس وغير مقنن بتعليمات أو قانون لهذا الموضوع.
الاتهامات هذه لا تقتصر على الكيانات السياسية الكبيرة فحسب، وإنما وصلت إلى حد اتهام عدد من المرشحين في تلك الكيانات لشخصيات متنفذة في الدولة رشحت على نفس القائمة باحتكار الأماكن التي تشغلها دوائرهم في وضع دعاياتهم الانتخابية، بحسب مرشح الائتلاف الوطني النائب وائل عبد اللطيف الذي عد الأمر خرقا كبيرا لكونه يجري على حساب الكيانات المشاركة الأخرى في مثل هذه الأماكن المهمة.
بوسترات كبيرة جدا، والحملة لن تنطلق بعده، كما وجدت لافتات للسيد الجعفري حقيقة وإلى الدكتور اياد علاوي، وهذه دعاية حقيقة على حساب الغير سوف تكون في الأماكن المهمة جدا. يعني وين انتماء أمين العاصمة؟ تشوف الناس اللي مستفيدة من عنده اللي حزبه أو كيانة. وين تشوف محافظ بغداد لمن ينتمي؟ أيضا حزبه أو كيانة، وهكذا انقلها إلى المحافظات وانقلها إلى مجالس المحافظات، وهذا خرق كبير.
وترى بعض القوى السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ولأول مرة أن عدم مراعاة العدالة في الحملات الدعائية والترويجية سيعطي انطباعا سلبيا على مجريات سير العملية الانتخابية، على حد قول ممثل حركة حقوق صباح علي الذي طالب أمانة العاصمة بوضع آلية عادلة للحملات الانتخابية من جهة، كونها المعنية بالأمر والأحزاب الكبيرة المتنفذة من جهة أخرى، إلى إفساح المجال أمام بقية الأحزاب والكيانات المتنافسة وإتاحة الفرصة لها للترويج عن نفسها.
طالب ليس أمانة بغداد فقط، ولكن حتى الأحزاب الكبرى في العراق طالبة بأن تنطينا حيز معين أو أماكن معينة التي تتساوى بالدعاية الانتخابية وفق العملية الديمقراطية السائدة في العراق، لأن لا يجوز الأحزاب تملك السلطة والمال وتأخذ الأماكن الجيدة في نشر دعاية انتخابية لمرشحيها والمرشحين الآخرين للحركات الأخرى يكونون مهملين.
أمانة العاصمة بدورها لم تقدم أي خطة من شأنها ضمان توزيع متساو وعادل للمساحات الموجودة في بغداد والمخصصة للترويج الانتخابي بين الكيانات والأحزاب السياسية المتنافسة، كونها المعنية بوضع الإعلانات الدعائية الخاصة بخوض الانتخابات. المتحدث باسمها حكيم عبد الزهرة اكتفى بالتأكيد على أن حجم مساحة الإعلان في بغداد كافية لتغطية الحملات الدعائية الانتخابية لجميع الكيانات المتنافسة.
معظم المناطق والشوارع والساحات وحتى الجسور مسموح نشر الإعلان فيها، وبالتالي لا أعتقد أن المكان يضيق بالدعاية الانتخابية مهما توسعت وكبرت.
عدم وضوح الإجراءات المتبعة في نشر الدعايات الانتخابية وغيرها من الأمور الأخرى ربما ستفتح المواجهة بين الكيانات السياسية تصل إلى حد التجاوز على الملصقات واللافتات الدعائية، أما بتشويهها وتمزيقها أو استبدالها بصور للكيانات المشاركة الأخرى في العملية الانتخابية، وهذا ما حصل في بعض المناطق والساحات المخصصة للترويج. الإعلامي تمام عبد الحميد شخص هذه الخروقات متحدثا فيها لإذاعة العراق الحر.
الخروقات بدأت يعني من قبل لا تنطلق الحملة الانتخابية، ومع بداية الحملة الانتخابية زادت الخروقات بحيث وصلت إلى درجة تمزيق وتشويه بعض الصور للمرشحين، خصوصا في المناطق اللي تعلق فيها صورة لمرشح ما ينتمي للأغلبية اللي تسكن هاي المنطقة. من ناحية أخرى أكو دوافع سياسية أكيد تخلي بعض من الكتل السياسية من باب المنافسة يعني حسب قناعتها تدفعها إلى تشويه وتمزيق تلك الملصقات أو اللوحات الترويجية.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في كربلاء لم يختلف المشهد كثيرا عن غيرها من المدن العراقية، فالآلاف من الملصقات وصور المرشحين وأرقامهم تواجه المواطن في شوارع المدينة فيقف حائرا من اختياره المقبل، خصوصا أنه بات يخشى الإحباط في حال فشل مرشحه في تحقيق برامجه وما وعد به. مصطفى عبد الواحد مراسلنا في كربلاء والتفاصيل.
صور لمرشحين وبوسترات بأحجام كبيرة تحمل أرقاما انتخابية ملأت شوارع كربلاء والمحافظات، هذا هو المظهر العام في المدن العراقية منذ الجمعة الأخيرة، ويبدو أن ما يسمح به الوقت المتبقي من الحملة الانتخابية ومدته 3 أسابيع لن يتسع لأكثر من ذلك إذا ما استثنينا التصريحات واللقاءات الجماهيرية التي قد تنظمها شخصيات سياسية معروفة. بمعنى آخر أن الحملة الانتخابية لن تختلف كثيرا عن سابقاتها وستكون شعاراتية، ولن تتيح للناخبين التعرف على برامج انتخابية، فما مدى تأثر الناخبين بهذه الحملة؟
لم تكن فاعلة بالمعنى الصحيح، لم تكن تؤدي إلى غرض مهم، وإنما ما نشاهده الآن عملية استعراض عضلات ليس إلا فقط.
إذن وفي ضوء عاصفة الصور الانتخابية يبدو أن الناخب سيبقى رهنا لتأثره بالمرشحين الذين عرفهم خلال السنوات الأربع الماضية من خلال وجودهم في الحكومة أو في البرلمان. بعبارة أخرى أنه لن يتاح للناخبين فرصة الاطلاع على برامج وأفكار المرشحين الجدد ممن لم يسبق لهم ممارسة العمل السياسي بسبب قصر مدة الحملة الانتخابية وبسبب اعتماد الصور ركيزة أساسية في الحملة الانتخابية. وكما هو معلوم فالصور لا تتكلم، لكن مدير مكتب حزب الدعوة بكربلاء ياسين القرعاوي يرى أن الحملة الانتخابية تعتمد على أساليب مدروسة وإن اعتمدت على الملصقات والصور الخاصة بالمرشحين بدرجة أساسية.
كل عمل احنا عندنا يجب ان يدرس، عندنا لجان خاصه بالانتخابات خاصه، وايضا طلعت معها لجان فرعيه للمحافظات، وايضا كل مرشح من عندنا هو الان مسوي له فريق عمل يشتغل بالحمله الانتخابيه، لانه لابد انه لنفسه، لانه احنا عندنا مرشحين 20 فرد من بالقائمه مالتنا، ونتامل ان شاء الله ان تكون المنافسه شريفه، ونتامل انه من يتجاوز على الاخرين، وهي يعني هذا العراق، يعني مسألة تحول من نظام قمعي شمولي استبدادي إلى نظام ديمقراطي، ولابد أنه ندفع ثمن قلت لي يقول بعض الأخطاء أو المتصيدين بالماء أو مثلا ممن ما يؤمنون بالعملية السياسية أصلا.
قد يبدو أن الحملة الانتخابية تضع الناخب أمام خيارات محدودة، لذا من المواطنين من يعتقد أن الناخب في حيرة من أمره وأن الحملة الانتخابية لن تهيئ له المناخ المناسب لاختيار الأفضل، كما يشير المواطن أبو عبد الله.
الحقيقة التجربة الحديثة بالعراق توفر لها دائما ناخب لا يملك الإرادة ولا القرار، إنما يعيش على التعبئة الإعلامية، إضافة إلى أن عملية الانتخاب منقوصة تماما، لأننا سننتخب من لا نحاسبه خلال 4 سنوات. فأقترح إضافة عداد يقيس فاعلية المنتخب العضو خلال سنة أو سنتين، لكي يحق للناخب سحب صوته وتسريح العضو الذي لا يعمل، لكي لا يتحول إلى إقطاعي يجلس في البرلمان. فنحن الآن نمارس إقطاعية منظمة وليس انتخابات بمعنى الإلكشن الواضح.
وفي ضوء قصر مدة الحملة الانتخابية، هناك من يعتقد أن فرصة الناخب في التعرف على المرشحين المعروفين أكبر، فهؤلاء قد عملوا لسنوات عديدة في مجالات سياسية وغير سياسية، وبالتالي فالناخب قد رصد أدائهم ويمكنه بسهولة تحديد موقفه منهم، كما يشير إلى ذلك عضو مجلس محافظة كربلاء طارق الخيجاني، وفي قوله إشارة ضمنية إلى أن المشكلة هي بالنسبة للمرشحين غير المعروفين في الأوساط السياسية.
طبعا تكون المشاركة حسب الإنجازات التي تقدم من قبل المسؤولين السابقين، إذا كانت إنجازات جيدة ترضي الشعب فأن الشعب سيقوم بانتخاب والحماسة موجودة لدى أبناء هذا الشعب، أما إذا كانت الوعود البراقة والكذابة التي يقدمها المرشحين إلى أبناء الشعب ولم ينفذوا بوعودهم، فهذا يؤدي إلى تقليل الحماس الموجود لدى أبناء الشعب في الوصول إلى صناديق الاقتراع وانتخاب من يمثلهم في الانتخابات القادمة.
إذن ما يسجل على الانتخابات النيابية هو قصر الحملة الانتخابية الخاصة بها، الأمر الذي يدعو البرلمان والمفوضية إلى إلاء هذا الأمر جانبا من الأهمية مستقبلا، فالحملة الانتخابية مهمة بالنسبة للناخبين والمرشحين على حد سواء. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Hozanım hozan Sırukno sekreterno Liderno peşmerno جردم فقی تیران گرم سران سری ولاتان تو آمد نواجیان شافر دال باخچه کلیستان لکدم تو را چار دولتان من دخن نوا زندانان اشکنجه آخرین ولیدان هاول حاله مگرتیان گاز دیدکم شاد بلبلان شین خستن نوا غیبلان دبیچد ویج فقی دیران هوزان هوزان دولت نو سیاست نو کمر نو حکومت نو جر جرن زم بالفروشم سلكو زم بلند فروشم کولم کولند گرینم نانه زارو کندر دینم نویم خدا نان یا کسان نویم کدای دست کسان دویم به دست خودیکم زاروزی چوکالو پیران آغانو باشانو کت خورنو زور دستنو سبحان الله البديل بري خدا چیکر جز بري چندی جوانه پرچه خدا جنا گرر و نیچوان هر کی دل بر اخدم نیرم خوش خوش درسینم رستان بر هفدکم شبو دیوان بدم دیرو کا کردستان هوزانم هوزان هوزانو دنگ بیشنو شاعر نو هنرمند نو جار جار دبم احمد خانی دکبم نبخه و نو خیالا دبم شوی ممیالا دبم وسپی زینا زیدا جم غرب تاج زیرا بودان هاور حالی بین داران یه نگرین بکو اوان ناسکن کو ما فی ساتان نرنو بی بخنو Isadnu awanu elinu
dvim bilim bibdoz freh bibchan
awanu
rangin bibzman berwet bejem vasranu awanu
shirisnu khoshiknu rendiknu
سيداتي وسادتي، يتنافس 320 مرشحا في محافظة بابل للفوز ب 16 مقعد مخصصة للمحافظة في البرلمان الجديد. ومع انطلاق الحملات الانتخابية تتصاعد إجراءات الرقابة لرصد المخالفات على ضوابط الحملات الدعائية. علاء رزاق مراسلنا تابع إجراءات مكتب المفوضية في بابل ولديه المزيد.
مع بدء الحملة الانتخابية لمرشحي البرلمان العراقي، شكلت مفوضية الانتخابات في بابل وبالاشتراك مع هيئة النزاهة غرفة عمليات لرصد الخروقات القانونية التي قد ترافق العملية. حيدر حسين مدير إعلام المفوضية وفي حديث لإذاعة العراق الحر أشار إلى أن من أهم أولويات عمل الغرفة هو استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية، وأن المخالفين سيتعرضون لعقوبات رادعة.
المفوضية من خلال عملها في صد ومحاسبة أصحاب الإعلانات الانتخابية المخالفة للشروط والضوابط، تشكلت هناك غرفة عمليات خاصة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المكتب الوطني وعلى مستوى مكاتب المحافظات أيضا مع هيئة النزاهة. هذه الغرفة ستقوم بصد ومحاسبة أصحاب الإعلانات التي تضع في الأماكن الغير مخصصة للدعاية الانتخابية. يعني استخدام المال العام سيخضع المخالفون لأحكام وضوابط الفصل السابع من قانون انتخابات مجالس المحافظات، عدد من الغرامات وقد تصل أيضا إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
سلامير، هل هنالك مؤشر لاستخدام المال العام في الدعاية الانتخابية؟
نعم، ليس هنالك مؤشر، ولكن في حالة احتمال حصول مثل هذه المخالفات ستقوم المفوضية في هذا الجانب وبالتعاون مع هيئة النزاهة بصد هذه المخالفات وتحويل المخالف على أحكام الفصل السابع.
وتابع مدير إعلام مفوضية الانتخابات في بابل حديثه بالإشارة إلى أن عددا من المرشحين تم استبعادهم على أفق قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وقد أبلغنا الكيانات المعنية بذلك.
وصل إلى مكتب انتخابات بابل استبعاد 21 مرشح من قوائم انتخابية مختلفة. هؤلاء هم مشمولون فقط باجتثاث البعث. قمنا بتبليغ هذه الكيانات السياسية بضرورة أما استبدال هؤلاء المرشحين، وفي حالة استبدالهم لا يحق للمرشح المستبعد أن يقدم طعن أمام الهيئة التمييزية. أما في حالة إذا قدم المرشح طعنا أمام الهيئة التمييزية في هذه الحالة فلا يحق للكيان السياسي بعد ذلك أن يستبدله بمرشح آخر.
تحدثت عن وجود شهادات مزورة مزورين في العملية الانتخابية، هل لديكم تصور عن هذا الموضوع؟
على مستوى محافظة بابل وصلتنا قوائم فقط بالأرقام، هنالك 23 مرشح تم استبعادهم بعد التثبت من أن شهاداتهم مزورة بموجب القرارات الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى وزارة التربية. هنالك أيضا مرشحين تم استبعادهم، ما يقارب 45 مرشح ثبت وجود استمرارهم بالخدمة العسكرية، وهذا مخالف للشروط الخاصة بالمرشح ألا يكون مستمرا بالخدمة بالنسبة للقوات المسلحة في الجيش أو الشرطة.
كم عدد الكيانات المسجلة لديكم وكم عدد المرشحين؟
بالنسبة لمحافظة بابل هنالك 22 كيان سياسي مسجل في محافظة بابل، 10 ائتلافات سياسية و12 كيان سياسي بما فيهم منظمات. أيضا هنالك توجد هنالك 7 كيانات سياسية خاصة بكوت المسيحيين، أي سيصبح لدينا في هذه الحالة 29 كيان سياسي في محافظة بابل. العدد المرشحين الذين سجلوا في المحافظة هم 340 مرشح ما بين رجل وامرأة.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
سيداتي وسادتي، سجل الرياضيون العراقيون من ذوي الاحتياجات الخاصة حضورا مميزا في البطولات الدولية لما يطلق عليها البارا أولمبية، ولرياضيي ميسان من النساء والرجال نتائج جيدة ويطمحون إلى تحقيق المزيد إذا ما وجدوا اهتماما ورعاية وعناية بمتطلباتهم التدريبية. أحمد الكعبي من العمارة عرض واقع الإعداد لهؤلاء الرياضيين المميزين.
تفتقر رياضة المعاقين في محافظة ميسان إلى المؤسسات الرياضية ونقص التجهيزات مع قلة الدعم المالي، ما اضطر بعض اللاعبين إلى العزوف عن أداء تمارينهم اليومية والتعاقد مع أندية رياضية أخرى في بعض المحافظات العراقية. لاعبون معاقون من رياضة رفع الأثقال والكرة الطائرة وغيرها تحدثوا لإذاعتنا عن أبرز التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق الإنجازات الرياضية في البطولات الدولية والمحلية. وهذا أولا اللاعب أرشد محسن.
معوقات اللي جنوجه من الساحة على حساب الملعب بيسان مزدود، فجأت نضرب المخيم كشف تابع التربية الطابع التربية ساحة ما قدم جانت تدرب عليه، فواجهنا على ساحة ترابية ساحة لعب القوية يحتاج مضمار من الساحة مدان بحيث يقدر يؤدي به التمرين.
معاناتنا كمحافظة يعني بالمحافظة ميسان يعني الدعم المعنوي والمالي والتجهيزات، يعني في السماء عندنا حديد نطالب الريف حديد، يعني الحديد كلش تعبان، وثاني شيء قاعد يأثر علينا سوينا إصابات، يعني شيني حديد ما كامل. لاعب منتخب محمود سلمان إبراهيم لاعب منتخب رفع الأثقال المعاقين.
فيما تعتبر لاعبة المنتخب الوطني للرماية سوزان كامل أن عدم توفر وسيلة النقل للاعب الذي يعاني من عوق معين يعتبر عائقا أساسيا أمام اللاعب في التواصل مع الرياضة التي يمارسها.
نعاني من مشكلة النقل، يعني من منطقة حي العسكري والنادي المنتدى اللي نتمرن به بالقطع منطقة بعيدة، يعني حيث أدفع كراوي 5000 من جهة يعني، ويعني بالنسبة للسيارة تطلع مثل يومين بالأسبوع أو 3 أيام، يعني مين نجيب زين.
وكشف رئيس اللجنة البارا أولمبية الفرعية في ميسان غازي تشلوب عن توقيع عقد بين الحكومة المحلية واتحاد المعاقين في ألمانيا، وستكون الخطوة الأولى لتفعيل هذا التعاون بزيارة رئيس الاتحاد إلى محافظة ميسان.
الحكومة المحلية استطعنا أن ننجز هذا الإنجاز بعقد اتفاقية مع ألمانيا. اتفاقية هي فنية إدارية رياضية، يعني جوانب كثيرة. احنا الآن في باكورة عملنا احصر وفود متقابلة. رئيس الاتحاد الألماني 30/3 راح يشرف في محافظة ميسان، وقبل هذا راح يصير وفد من محافظة ميسان يوم 15/3 أيضا، يعني منتصف الشهر الثالث راح وفد من محافظة ميسان لتفعيل هذا البروتوكول. يلتقي الاتحاد الألماني بحث السبل تفعيل هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم بين محافظة ميسان وألمانيا الاتحادية.
من جانبه أمين السر اللجنة البارا أولمبية الفرعية حسين علي هامل تحدث عن نادي المعاقين والذي صدر من قبل النظام السابق ما حرم هذه الشريحة من كافة مستحقاتهم المالية كباقي الأندية الرياضية.
المنتدى حقيقة كان هو بالسابق هو نادي خاص برياضة المعوقين، تم تحويله بكتاب من سطرين كانت بعهد النظام السابق. إجراءاتنا إحنا عندنا المستمسكات الرسمية اللي إنه دل على إنه نادي للمعوقين ولا زال بالمؤسسات الدولة البلدية وغير البلدية إنه تشير إلى إنه نادي المعوقين. تم تحويله قلت لك بسطرين.
رئيس اللجنة الأولمبية الفرعية في ميسان والذي يشغل منصب نائب المحافظ حاليا خالد عبد الواحد قبيان أشار إلى وجود اتصالات مع شركة معروفة في المملكة المتحدة لبناء مستشفى في المحافظة تختص بمعالجة المعاقين، ولم تقف هذه المعاناة عائقا أمام عزيمة هؤلاء الشباب الذين استطاعوا من تحقيق النتائج في البطولات الدولية والمحلية. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والمنادير العين شلة هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ضمن الدستور العراقي الحقوق والحريات، ومنها حرية الدين والمعتقد، وأشارت العديد من مواده إلى أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وضمنت تلك المواد كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، وأن تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، وأن أتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية، وأن تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها. وبالرغم من تأكيد البعض أن عراق ما بعد 2003 شهد العديد من الخطوات نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحريات وصيانتها ومراقبة الانتهاكات التي تحدث والحد منها، إلا أن منظمات دولية ومحلية أشارت إلى حدوث خروقات في حقوق الإنسان، حتى أن بعض تلك المنظمات أدرجت العراق بين أكثر الدول التي تفرض قيودا على الأديان، وتأكيدها تعرض معتنقي بعض الديانات إلى مضايقات مستمرة ومن جهات مختلفة. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج تسلط الضوء على مضايقات يتعرض لها أتباع الكنيسة الإنجيلية في إقليم كردستان، وتعود الجذور التاريخية للكنيسة الإنجيلية في العالم إلى فجر المسيحية، والإنجيليون هم الذين بشروا بالإنجيل المسيح ونشروا رسالته إلى أرجاء مختلفة من العالم، وبنوا كنائس خاصة لهم، ويشاهد عدد غير قليل منها منتشرة في بعض المحافظات العراقية. ونشطت الحركة الإنجيلية في إقليم كردستان منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب انفصال الإقليم عن إدارة النظام السابق آنذاك، وحدوث تطورات كثيرة بعد 2003، منها الاستقرار الأمني النسبي ووجود فسحة من الحريات. ويشير البعض إلى أن عددا من معتنقي الحركة هم من تخلوا عن ديانتهم الأصلية، وبينهم مسلمون اعتنقوا المسيحية سرا في السابق، لكن فسحة الحرية هذه شجعتهم على عدم الخوف والبوح علانية بانتمائهم الديني، وساعدت على زيادة عدد معتنقيها وعدد الكنائس الإنجيلية في الإقليم. مستمعي الكرام، لكن من جهة أخرى يؤكد البعض أن حرية الدين والمعتقد التي ضمنها الدستور غير كافية لوقف الاضطهاد والحد من انتهاكات وضغوطات عدة يتعرض لها معتنقو الحركة الإنجيلية من قبل المجتمع والعشيرة والعائلة ورجال دين، لعدم تقبلهم فكرة تخلي المسلم عن دينه وإدانته بالارتداد. واختلفت مستويات الانتهاك والاضطهاد من نبذ المجتمع لهم وحكم التقاليد السائدة على الكثير منهم بإخفاء انتمائهم الديني إلى التهديد بالقتل. مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان أجرى لقاءات مع عدد من معتنقي الحركة الإنجيلية الذين أجمعوا على تعرض أتباع كنيستهم لهذه الضغوطات، حيث أشار شامل إلى نبذ العائلة والمجتمع له ووصفهم له بالمرتد.
ضغوطات أولا الأقارب الجسدي قاموا يعني مثل ما يقولون انعزلوا بيني وبينهم، يعني صارت الانعزال يعني كأنما أنا لا شيء عندهم.
ومن ناحية الأصدقاء، يعني أكيد كان لديك أصدقاء، هؤلاء الأصدقاء كيف كان موقفهم؟
قالوا لي أنت مرتد.
نعم. يعني حاليا يعني هل لديك علاقات مع أقاربك وأصدقائك؟
ينظرون إلي أنا، يعلمون كأنه أنا في المسيح ولن أتراجع عن طريقي في الإيمان، لكن علاقات، يوجد علاقات فتور.
يعني هل هناك ضغوطات تعرضت إليها من قبل رجال الدين؟
نعم، دخلنا، ليس أنا وحدي فقط، لكن الأخوة، جميع الأخوة المؤمنين بالمسيح كأكراد، الملة يعطون فتوى، مثلا يوعظون أمام الناس، يقولون هذولا احنا نعلم من هم آمنين بالمسيح، ولكن أنا لا أقول أساميهم، أنا أخجل، هو يحسب نفسه خجل.
عبد القادر قال إن من بين المشاكل التي واجهها نفور العائلة ونبذها له، وإن العشيرة أجبرته على طلاق زوجته وهجر عائلته إلى حد التهديد بقتله.
المواقف اللي احنا يعني بصددها مثلا مشاكل أسرية، يعني بالبداية مثلا يجوز الأخ له العم له الأخت شيء تنافر يصير، يعني بأنه هذا الشيء مثل ما يقولون نتلة له صعقة، يعني يخافون بأنه هذا يعني منبوذ مرغوب به. الاضطهادات اللي احنا شفناها اكيد يعني من خلال الاخ، من خلال الاخر، من خلال العام، من اخر، من خلال المجتمع.
كانوا يسوون وياكم
يعني يحاولون بانه هذا الشيء احنا مو يعني احنا بطريق خطا بدنا نمشي.
يعني كيف كان موقف عشيرتكم؟ يعني
يعني يحاولون بانه مو بس يعزلونه، وانما حتى يعني تفكيك اسري يصير، يعني التفكيك اسري ما بانه يوصل الى حد الطلاق، الى حد القتل. هذا الشيء موجود، كان موجود يخين، كان موجود. هذا اللي يريدون من عندنا شنو هو؟ اترك حتى نخليك تعيش، لو ناخذ اطفالك وجهالك واحنا ما عندنا علاقه بيك بعد، هاي الدنيا لك، بس انت بالنسبه لهذا الشيء لازم تترك هذا الشيء.
يعني هناك لحد الان منهم من لا يرغب مثلا ان يعلن ايمانه،
يخاف من المجتمع، يخاف من عائلته لا تتهدد، يخاف من انه لا ينضرب، يخاف من المجاعه اذا انقطع ارزاقه.
مستمعين الكرام، يرى القس كريم كوريان راعي الكنيسة العهد الجديد وهو من مؤسسي هذه الحركة في محافظة دهوك إن الحكومة منحتهم مطلق الحرية، لكن الضغوطات التي يتعرضون لها هي من قبل المجتمع. كوريال أكد أن معتنقي الحركة كثر وهناك رغبة لدى آخرين في الانتماء لها، لكن الخوف من البوح عن الانتماء الديني يمنع العديد من الحضور إلى الكنيسة.
إذا تسألني عن الناس اللي يجون للكنيسة، حقيقة العدد محدود، لكن العدد اللي يريد أن ينتمي أو اللي يريد أن يكون جزء من هذه الكنيسة، سبق وأن قلت أنه هذا العدد كثير جد كبير جدا، أنه فعلا كثيرين منهم يبقون على اتصال معنا من خلال التلفون أو من خلال الزيارات الشخصية، لكن كحضور للكنيسة ربما كثير منهم يعانون صعوبات في الحضور، وخصوصا بشكل دوري، لأنه الفوارق أو الضغوطات الاجتماعية الموجودة عندنا لا زالت تحد من حرية الإنسان وخصوصا الحرية الدينية.
من هم الذين يمارسون هذه الضغوطات؟ هل هي العائلة أم رجال الدين أم من؟
هي من كل الأطراف، يعني من العائلة، والعائلة مرتبطة بعشيرة، والعشيرة مرتبطة برجال دين وبعادات وتقاليد. احنا لحد الآن أنا أؤمن بحرية الإنسان في اختياره، لكن هذه الحرية صارت عندنا عيب، عيب تكون عندك حرية دينية، عيب أن تختار وتناقش أبوك أو تناقش جدك أو تناقش رجل دين اللي تنطمي إلى الطائفة مالته وتقول له هذا الشيء أنا مثلا ما يقطع عقلي منه، هذا ليش هالشكل؟ لا، عندنا موضوع الدين هو لازال موضوع تسير وراه بدون نقل.
في حين يرى القس بهزاد مزوري راعي كنيسة كورتزمان الإنجيلية وهو رئيس رابطة الكنائس الإنجيلية في محافظة دهوك إن هناك تفهم لدى البعض وتقبلهم فكرة اعتناق الفرد دينا آخر، معتبرين كل الأديان سماوية وصاحبة رسالة، إضافة إلى اختلاف العرف الاجتماعي والديني والعشائري بين منطقة وأخرى، الأمر الذي يؤثر على مدى تقبل العائلة وتعاملها مع أي شخص يتخلى عن دينه الأصلي.
يعني تعتمد هذا التصرف على شخصيته، على الجو اللي يعيش به، على عائلته. هناك ناس يعلنون إيمانهم بدون أي تردد، هناك ناس متحفظين إلى درجة يعني ما يجيوا الكنيسة وخرجوا من الكنيسة يحسب لها ألف حساب. فهناك نوعين من الناس، ناس يقول لك أنا ما عندي أي مشكلة، أهلي يعرفون، الناس تعرف، لأن هذا يعني ينظر إلى المسيحية كديانة لا تقل شأنا، أو ماكو فرق بين المسيحية والإسلام في نظره هو. هناك ناس يقول لك لا، أنا لازم أكون حذر من أهلي، من عشيرتي، من جيراني، من مسؤول العمل، يمكن راح يفصلني. يعني هناك من الناس من تعرضوا لمثل هذه الضغوطات عندما كانوا يقصدون إليكم؟ قبل 2003 كان هناك يعني بعض المشاكل،
ولكن بحد علمي لأن أنا بدأت العمل مع الكنيسة الإنجيلية في عام 96 كلها كانت مسائل عشائرية وعائلية ليس لجهات حكومية أي شأن في هذا الذي يصير. يعني عندنا أخ في زاخو مثلا استشهد أحد الأشخاص دافع شخصي إيمانه أنه لما أقتل هذا الشخص راح أروح للجنة وقتل.
هذه المضايقات يعني تتعرف إليها أيضا الذين يأتون من الديانات الأخرى مثل الديانة الإيزدية والديانة الإسلامية.
يختلف يعني ما أنا بحد هسه خلينا نكون واقعين أنه الشخص الكاثوليكي أو اللي يجي من الكنائس التقليدية ما يتعرض للقتل، يتعرض للإساءة، للضرب، ممكن للطرد حتى من العائلة، لكن ما يتعرض إلى اضطهاد جسدي أو مثلا نقول قتل مثل ما يتعرض به شخص جاي من الخلفية الإسلامية. الأخوة اليزيدين أيضا عندهم نوعا ما من الاضطهاد بس أيضا ما أعتقد توصل إلى القتل، لكن أكو نوع من المعاناة والاضطهاد.
لكن عبد المجيد لم يقتنع بفكرة اعتناق البعض ديانة أخرى ووصفهم بعدم الوفاء والاستعداد لتغيير دينهم الجديد إن سنحت لهم الفرصة، واضطر عبد المجيد إلى إنهاء علاقة الصداقة التي كانت تربطه مع أحد الأشخاص لأنه ترك دينه ودين آبائه.
أنا مع كل الاحترام للدين المسيحي ولكل الأديان السماوية، أنا أجيب لك مثال واحد. قبل يعني أقل من الشهر تفاجأت واحد من أصدقائي فاتحني بهالموضوع وقال لي تعال إحنا ننضم إلى الديانة المسيحية وإلى آخره. أنا بوعد على هذا الشخص مع الأسف أنه ما شفت يعني الشيء اللي يقنعني ليش يتحول من ديانة الإسلام إلى غير دين. بعدين إحنا لو نراجع نفسنا شوية يعني شوية يصير عندنا عقل. الله الحمد لله والشكر أنطانا كل شيء، يعني ما مقصر ويانا رب العالمين. بعدين أنا الله خلقني كمسلم، هذا كمالي كأني مسلم. بعدين أنا أريد أقول شيء واحد، اللي يترك دينه يروح الغير دين هذا ما عنده وفاء للدين، فكيف يصير مخلص للدين الآخر؟
يعني صديقك هذا اللي حكيت لنا عنه يعني سويت بالعلاقة مالتك،
إذا ما عنده وفاء لدينه فكيف يصير إلى وفاء لي؟ يعني هذا يعني يكون إنسان وفي إلي ما وفى لدينه، ما تصلي ما تصوم على وصالا لكن تترك دينك، هذا ما يصير. فإذا أنا ما استفدت من الشخص، فاضطريت أن أقول له أخي أنت بطريقك وأنا بطريقي، الله يهديك.
مستمعينا الكرام، بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية على مبدأ الحرية الدينية، تشير تقارير ودراسات تقدمها منظمات وجماعات مهتمة بحقوق الإنسان إلى تعرض الأقليات الدينية إلى الاضطهاد وتفشي العنف الطائفي والضغوط الأخرى التي تمارس على أفراد وجماعات دينية في العديد من البلدان. دراسة عن الدين والحياة العامة قدمها المنتدى التابع لمركز PEW الأمريكي للأبحاث في كانون الأول 2009 بعنوان القيود العالمية المفروضة على الدين، أظهرت أن 64 دولة أي قرابة ثلث بلدان العالم تضع قيودا عالية أو عالية جدا على الدين، وإنما يقرب من 70% من سكان العالم أو ما يزيد على 6 مليارات شخص يعيشون في بلدان تفرض قيودا كبيرة على أساس الدين، غالبا ما تقع على الأقليات الدينية. وأشارت الدراسة إلى أن أعلى المستويات العامة للقيود سجلت في بلدان مثل المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران، حيث يفرض كل من الحكومة والمجتمع قيودا على العديد من المعتقدات والممارسات الدينية، فيما تربع العراق على رأس قائمة البلدان التي تمارس مستويات وصفت بعالية جدا من الجهة المجتمعية، التي أخذت بالتصاعد من قياس 8.7 في عام 2001 إلى 10 في عام 2007، في وقت انخفضت نسبة فرض القيود من الجهة الحكومية من 7.8 إلى 6.7 للفترة نفسها. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid at
rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.